السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، حياكم وبياكم وجعل فردوس مثواي ومثواكم، اللهم آمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. حياكم الله في هذه الكلمات حول حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، حول جوامع الكلم، كلم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذه الحديقة الغناء المليئة بالورد، في من لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه ومعاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. أخرجه الإمام أحمد والترمذي رحمهم الله تبارك وتعالى. هذا الحديث رواه أبو ذر الغفاري، وهو جندب ابن جنادة، اشتهر بكنيته بأبي ذر، لذلك الكثيرون لا يعرفون اسمه. هو جندب ابن جنادة الغفاري، اشتهر بالزهدي رحمه الله تعالى، كثر ما يأمر الناس بالزهد وترك الدنيا والاهتمام بالآخرة والتبرع بالأموال وغير ذلك من الأمور، رضي الله عنه وأرضاه. وهو أسلم قديما من أوائل المسلمين، ثم رجع إلى قومه في غفار، ثم بعد ذلك هاجر إلى المدينة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 280 حديثا، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث فيه كلام لبعض أهل العلم، أنه قال: ما أقلت الغبراء ولا أضلت السماء أصدق لهجة من أبي ذر. لكن الشاهد من هذا أن الرجل من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن زهاد الصحابة رضي الله عنهم، توفي بمدينة الربذة، وهي تبعد عن المدينة المنورة قريبا من 100 كيلو تقريبا، وذلك سنة 32 من الهجرة في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين. هذا الحديث فيه ثلاث جمل، كل جملة عبارة عن أربع كلمات: اتق الله حيثما كنت، أتبع السيئة الحسنة تمحها، خالق الناس بخلق حسن. ثلاث وصايا من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، من شفقته على هذه الأمة أوصاها بهذه الوصايا الثلاث. الأولى: اتق الله حيثما كنت. هذه الوصية وصية عظيمة نافعة، وقال الله تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالوصية بالتقوى يعني هي رأس الأمر كله، وقوامها طاعة الله تبارك وتعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه، هذه هي تقوى الله تبارك وتعالى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. وأحدهم عند موته قيل له: أوصنا، يعني أوصنا قبل أن تموت. قال: أوصيكم بخاتمة سورة النحل، يعني قول الله تبارك وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قوله: اتق الله حيثما كنت، أي في أي مكان وفي أي زمان. سئل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه عن التقوى ما هي، فقال: الخوف من الجليل، يعني الله تبارك وتعالى، الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. وسئل ابن مسعود عن التقوى فقال لمن سأله: هل مشيت في طريق فيه شوك؟ قال نعم. قال فماذا صنعت؟ قال شمرت وحذرت، أي رفعت ثيابي وحذرت أنظر الشوك حتى لا أطأه. قال ذاك التقوى. فالتقوى إذن تشمير بالطاعة والحذر من الوقوع في المعصية. قال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. هذه قاعدة عظيمة جدا، كما قال الله تبارك وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أتبع السيئة الحسنة، جميل جدا أن الإنسان إذا أذنب تاب إلى الله تبارك وتعالى، وكلنا ذو خطأ، كلنا مذنبون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ، بل قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي إنكم تخطئون بالليل والنهار، فكلنا نذنب كلنا نخطئ، وجميل جدا أن نتوب إلى الله تبارك، بل هذا الواجب أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى، ولكن الأجمل من ذلك أن نعوض، لأن الإنسان إذا فعل المعصية ثقل ميزان السيئات، فما المطلوب إذن؟ التوبة إلى الله تبارك وتعالى وتثقيل ميزان الحسنات. بماذا نثقل ميزان الحسنات؟ بالحسنة. أتبع السيئة الحسنة تمحها، فنتبع السيئة حسنة، فإذا أذنب الإنسان يفعل طاعة، صلي ركعتين، صم يوما، تصدق، بر والديك، أحسن إلى جارك، اقرأ شيء من القرآن، سبح، هلل، كبر، قدم طاعة، احضر درسا علميا، أي طاعة تقرب إلى الله تبارك وتعالى بطاعة حتى تعوض السيئة التي وقعت منك. فعلينا إذن أن نتقي الله تبارك وتعالى بفعل الطاعات حتى نعوض مكان سيئة، لأن القلب في النهاية هو عبارة عن صفيحة حمراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. إذن طاعاتنا ومعاصينا هي عبارة عن نكت سوداء أو بيضاء في هذا القلب، فإذا وقعت مني النكتة السوداء علي أن أعوضها بنكتة بيضاء، النكتة السوداء المعصية والنكتة البيضاء الطاعة. أتبع السيئة الحسنة تمحوها، فليكن هذا ميزاننا، وهو أننا فليكن هذا ميزاننا أو أنه إذا فعلنا المعصية أن نبادر إلى فعل الطاعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهي الوصية الثالثة وخالق الناس بخلق حسن، وجماع ذلك أن نقوم بحقوق الله وحقوق العباد، وهذا عزيز جدا، لا يستطيع كل أحد أن يقوم بحقوق الله وأن يقوم بحقوق الناس، وإنما هذا عمل الأنبياء والصديقين، ولكن سددوا وقاربوا، وما لا يدرك جله لا يترك كله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فنخالق الناس بخلق حسن، ومن الخلق الحسن الحلم على الناس، الصبر عليهم، عدم الضجر، بشاشة الوجه، لطف الكلام، القول الجميل، إيناس الجليس، إدخال السرور على المؤمن، مشاركة المؤمنين في أفراحهم وفي أتراحهم، وهكذا. باب الخلق الحسن باب عظيم جدا ينبغي لنا أن نسلكه. خلاصة القول، سئل ابن المبارك عن الخلق الحسن قال ثلاثة: بسط الوجه، بذل المعروف، كف الأذى. سهل سهل، بساطة الوجه، تبسمك في وجه أخيك صدقة، فليكن وجهك منبسطا متبسما، لا تكن مكفهر الوجه. بذل الندى، بذل المعروف، الكرم، مساعدة الناس، الوقوف معهم، بذل الندى. كف الأذى، لا يصل أذاك لأخيك المسلم، فإذا التزمت هذه الأمور فأنت على خلق حسن. أسأل الله تبارك وتعالى يجعلني وإياكم ممن اتقى الله حق تقاته، وممن حسن خلقه مع الله ومع العباد، وممن حرص على أن يتبع السيئة الحسنة. والله أعلى وأعلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.